الآن غدا طارق حمدان.
في الأسبوع العالمي للسلامة المرورية نسلط الضوء اليوم على واقع الطرق في المنطقة العربية، من البنى التحتية ومدى جاهزيتها إلى عادات القيادة التي تشكل جزءا أساسيا من المشهد، مرورا بالقوانين ودرجة الالتزام بها. نسأل: هل تسير عجلة السلامة في الاتجاه الصحيح؟ وأين تقف البلدان العربية من المعايير العالمية؟ نناقش هذه الأسئلة اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ مالك بولس حداد رئيس مجلس إدارة قطاع النقل العربي، ينضم إلينا من الأردن. نرحب بك أستاذ مالك.
يا أهلا بك أخي طارق، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين.
أهلا بك أستاذ مالك حداد. يعني إذا نظرنا على خريطة السلامة المرورية عالميا، سنكتشف أن المنطقة العربية ذات معدل مرتفع فيما يتعلق بالخطر على الطرقات. هناك نسبة حوادث مرتفعة وهناك سلوكيات سلبية أيضا. في البداية، كيف تقيم واقع البناء التحتية للطرق في البلدان العربية، وهل هناك تحسن ملحوظ في السنوات الأخيرة أم لا؟
تحياتي لك أخي طارق ولجميع المستمعين. صراحة واقع قطاع النقل في المنطقة العربية وقوانين النقل والسلام المرورية تتفاوت بين دولة عربية وأخرى، وهذا يعتمد على تجهيز البنية التحتية للدولة وإمكانية تجهيزها من ناحية مادية. فإذا رأينا دول الخليج العربي مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، هنالك تفاوت كبير بين هذه الدول وبين دول أخرى في المشرق العربي مثل سوريا والأردن ولبنان وحتى مصر والمغرب العربي. طبعا بعتمد على كيفية البنية التحتية للطريق، هذا اللي الأساس في عملية الحوادث المرورية، وكذلك بيعتمد على موضوع القوانين الناظمة لهذا العمل، عمل النقل العام في أي بلد. هنالك مثلا إذا ارتأينا قانون النقل العام في الإمارات العربية المتحدة، وهو من أفضل القوانين في العالم، نلاحظ أن نسبة الحوادث في دولة الإمارات العربية أفضل بكثير من أي نسبة بنسبة الحوادث في الأردن. الأردن لا يزال، أو المملكة العربية السعودية لا تزال، من أسوأ الدول في موضوع الحوادث المرورية. طبعا القوانين يمكن أن نرى بوجهة نظرنا كاتحاد عربي للنقل أن تطبيق القانون هو المشكلة وليس وضع القانون.
نعم. طيب، إذا تطبيق القانون هو المشكلة، نعم، هل تعتقد أن هذا الموضوع يعني يرتبط أيضا بثقافة القيادة أو بعادات القيادة؟ بلاش نقول ثقافة، بعادات القيادة في بعض البلدان العربية. يعني على الرغم من أن هناك قوانين جيدة أحيانا، ولكن على أرض الواقع لا نجد التزام كبير بهذه القوانين. أستاذ مالك.
نعم يا سيدي، هنالك القوانين واحدة، إذا شرحنا الموضوع بطريقة علمية وبطريقة قانونية. القوانين عالميا هي تتخذ نفس المنحة، في مثلا التزام بحدود السرعة، منع استخدام الهاتف، الشروط الصارمة لمنح رخص القيادة. أعتقد هذه القوانين واحدة بكل دول المنطقة العربية، لكن هنالك نوع من عدم تطبيق القانون والعدالة في تطبيق القانون أيضا. يعني ممكن أن يطبق على فئات دون فئات. يعني
وجه دعوة للمستمعين، بإمكانكم أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا مثلا ما رأيكم بالسلامة المرورية في بلدانكم، هل هناك فعلا التزام بالقوانين، وما هي التحديات؟ اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-4398-55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا. في هذه الأثناء تنضم إلينا أليسار فندي، مختصة في علم الاجتماع والنفس. نرحب بك أستاذة أليسار.
أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك.
كيف الحال؟
تحياتي للجميع. بخير والله، بخير،
سعداء دائما بسمع صوتك. أليسار فندي، كيف تؤثر العادات والسلوكيات على القيادة والسلامة المرورية في المنطقة العربية برأيك؟
طبيعي نحن هون تحت مظلة يلي نحن بنسميها العقل الجمعي. يعني تعزيز ثقافة المسؤولية من خلال العقل الجمعي. يعني ضيفنا الكريم ذكر مسألة وأنا أشاهدها كوني مقيمة في الإمارات. فالثقافة الموجودة في الإمارات مسؤولية الوعي، الوعي المجتمعي. كل ما كان في عندي الوعي المجتمعي بشكل عالي وبشكل منظم ضمن الشركة اللي ذكرها زميلنا، فنحن هون منحقق شيء من إنه ثقافة المسؤولية اللي منوصل لها. وهون حقيقي يعني مكمن الرفاهية للإنسان أن يوصل لثقافة مسؤولية مجتمعية، يعني جميعنا نفكر بذات الطريقة. طبعا حتى وصلت يعني الإمارات لهالمستوى العالي من الدقة والسلامة المرورية والالتزام على كل الجنسيات الحياة وكافة الأعمار، كان في خطط منظمة، وكان في أهم شيء يعني هي مواجهة هالظاهرة، هي تعطي مشهد حضاري للمكان من خلال طبعا توفير يلي هي الأجهزة الإلكترونية اللي بتضمن نقاط المخالفات. أمام هذا التكنيك يلي بيلغي أحيانا كل الخلل يلي بيصير بباقي الدول أو بباقي الأماكن يلي ما فيها هالأجهزة، هي بيصير في عنا تصرفات فردية، والتصرفات الفردية هون ممكن تخلي الأشخاص يكونوا تحت مسألة من المغريات أما المادية أحيانا وأما التجاوزات، وأما هون ندخل بالخلل يلي نحن منشاهده في بعض الدول.
طيب أريسار فندي عفوا، يعني خلينا نتوقف عند هذه النقطة. أنت أشرت إلى تجربة الإمارات يعني، وضيفنا أيضا أشار إلى تجربة بعض الدول الخليجية مثل القطر والإمارات، ولكن البعض يقول طبعا هذه الدول هي ذات وضع اقتصادي جيد ولذلك هي بإمكانها أن تعتني أكثر بالطرقات بالبنية التحتية إلى آخره. ما رأيك، هل الأمر متوقف على الوضع الاقتصادي أم أيضا هناك أكثر من
هذا جانب بنجح العملية، ولكن هذا منه الجانب الأساسي. الجانب الأساسي مثل ما قلت أنا ثقافة المسؤولية اللي منوصل لها. أيضا في البلدان الثانية في ناس كتير ملتزمين، في أشخاص جدا عديدين ملتزمين، بتكون تصرفات فردية. يعني عندنا بعض التصرفات أو التهور الفردي أمام سرعة عالية أو أمام غضب أحيانا أو يعني شخص مستفز مستثار بشكل دائم عصبي ممكن يفرغ هذا العصبي أثناء القيادة، هي تصرفات فردية. ولكن المفهوم العام يلي نحن بدنا نوصل له هو الالتزام، الانضباط الذاتي، يعني في كل مجالات الحياة. نحن خارج الانضباط الذاتي حتى لو كنا في أرقى الدول نحن بدنا نخطئ، ولكن تأتي المسألة مشتركة ما بين الانضباط الذاتي وبين الانضباط المجتمعي ضمن ظروف حياتية متاحة وضمن أنظمة وقوانين واضحة. فهذا بيصير بشكل فيما بعد مفهوم عقل جمعي، فالكل بتلاقي عم يفكر بذات الطريقة. فنحن نتمنى دائما التوعية على مسألة مهمة، الضبط الذاتي، وكل إنسان ينطلق من النجاح من خلال تفاصيله الخاصة فيه. هذا الشيء بيعمل حالة من التعميم فيما بعد على تطوير شبكة من العلاقات اللي كانت الاجتماعية واللي كانت النفسية، إنه ممكن ننجح نحن في كل المستويات وفي أي مكان نقع به.
أريسار فندي، ما هي العوامل النفسية التي قد تدفع السائقين إلى المخاطرة على الطرق أو عدم الالتزام بالقوانين برأيك؟
طبيعي هلا دائما نقول تجاوز السلوكيات الغير سليمة إلى أشخاص معينين. مثلا خليني أقول الأشخاص اللي ممكن يتعاطوا شيء من الكحول، الأشخاص اللي عندهم بعض الاضطرابات خليني أقول النفسية اللي ممكن ياخدوا نوع من الأدوية اللي أحيانا ممكن هو يعدل بالدواء وياخد جرعة عالية مثلا، فبيصير هو ضمن توتر أو قلق شديد فما بيقدر يسيطر على نفسه. أحيانا تعاطي بعض المواد المخدرة لنفرض. أحيانا المشاكل العائلية ضمن المركبة، وأنا هي كتير بركز عليها وكتير مننوه عليها وكتير نحن نسمع فيها ومنشاهدها أمام أعيننا، خلاف حاد في العائلة بيكونوا أثناء القيادة أو أثناء أو أصدقاء لنفرض. فإذا لابد إنه نحن نفهم القيادة فن وذوق وأخلاق، ولما بنكون نحن راكبين مثلا بالسيارة في تكنيك معين بدنا نلتزم فيه لتخفيض حالة الغضب أو التوتر أو أحيانا اللامبالاة. أيضا الآن السوشيال ميديا اللي عم تنتشر عبر عبر المراكز، فهي المركبات هي عم تكون وكأنه محطة وكأنه إذاعة بالبيت جالس فيها الشخص أو الإنسان وعم تتعاطى مع الأمر براحة وأنت عم تقودي سيارة لنفرض. فإذا الالتهاب أو تشتت الانتباه أيضا من العوامل عالية الخطورة. فإذا الفئات العالية الخطورة هن اللي بيندرجوا ضمن هالسلوكيات هي اللي بتأدي.
وهذا سؤال آخر أريسر فندي عفوا، وهذا سؤال آخر، هل هناك اختلاف في سلوك القيادة بين الفئات العمرية؟ وسؤال آخر متصل، هل صحيح أن النساء يقودن بحذر أكثر من الرجال أم لا؟
طبيعي طبيعي طبيعي، الأعمار تختلف، الوعي يختلف، لأنه نحن مسألة القيادة ترتبط بالوعي مباشرة. الوعي، التركيز، الانتباه، الدقة، المحافظة على التوازن النفسي، هاي كلها عوامل بتؤدي لنجاح المسير. فإذا كان عندي خلل بالأعمار، يعني المراهقين مثلا في حال استلموا السيارة وكانوا مجموعة أصدقاء ضمن السيارة، فهن حتما في حالة من الخطر إذا ما كانوا طبعا مؤهلين ومدربين من قبل الأهل ومن قبل المسؤولين الآخرين. فموضوع الأعمار كتير بيلعب دور بالوعي وبالدقة وبالانتباه وبالحذر. يعني مسألة الحذر دائما تأتي على هوا مستوى العمر. إضافة للستات يعني بأثناء القيادة، طبعا النساء أنا بعتبر أنه في منهم الحقيقة ماهرين ماهرات بطريقة جدا عالية بالقيادة، وفي قسم حذر. نحن بنتمتع المرأة دائما بحذر مضاعف عن الرجل وبقلق مضاعف عن الرجل بكل الأشياء، نحن عندنا أشياء مضاعفة عن الرجال، فلذلك بيمشوا بحذر وبيعيقوا أحيانا الطريق، وممكن هذا الأمر ولكن ما بيشكل خطر. يعني الحذر أحيانا ما بيشكل خطر.
علي سار فندي، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا محمد زعرب، هو مدرب سياقة، ينضم إلينا من السويد. نرحب بك أستاذ محمد.
مرحبا بك أستاذ طارق، طبعا تحية طيبة لك ولجميع المستمعين.
أهلا بك محمد زعرب، ربما يعني لديك تجربة فريدة، أنت لديك ربما معلومات أو تجربة عن القيادة في المنطقة العربية، وأنت تدرب القيادة في أوروبا في السويد. كيف تختلف ثقافة القيادة والسلامة المرورية بين الدول الأوروبية والعربية؟
صراحة أستاذ طارق في اختلاف كتير كبير من البيئة اللي أنا جيت فيها، كوني أنا أصلي فلسطيني من قطاع غزة. ففي فرق شاسع تقريبا بين تعليم القيادة في بلادي وفي تعليم القيادة هان، في أسلوب، في فرق شاسع جدا. طبعا هان عندي في السويد من الشغلات اللي كتير شفتها بركزوا عليها هي انه بيهتموا كتير بالسائق، بيهتموا كتير في الغير محميين، بنسميهم من مستخدمي الطريق الغير محميين، المقصود فيهم بالمشاة اللي بيكونوا ماشيين ما عندهم، مش ضمن مركبة تحميهم او شيء. فهان كتير بيهتموا بالطقس، بالمناخ، لانه طبعا القيادة كتير بتأثر على المناخ، كيف انه السيارة بتطلع غازات بتضر الانسان، بتضر المناخ. بيهتموا في كل شيء، بيهتموا في كل تفاصيل طبعا تحسينات رخصة القيادة من جميع الأطراف. وفي شغلة مهمة جدا حكيتوا فيها، طبعا أكيد مهمة جدا نحكي فيها، اللي هو من الشغلات اللي بتأثر كتير على أسلوب سياقة الأسلوب السياقة عند الإنسان هو الوعي. وفي شغلة كتير مهمة أنا بحب دائما أركز فيها مع طلابي هي أخلاق السائق. أخلاق السائق أستاذ طارق كتير تنعكس على أسلوب سواقته في الطريق. فدائما بتحس انه اغلب الشغلات اللي بتصير مثل الشغلات الهمجيه والشغلات الاندفاعيه بتصير من الاشخاص اللي تقريبا هم اصلا بحياتهم العاديه بنشوف انه ما عندهم اخلاق اصلا، اخلاق حياتيه، اخلاق عاديه. فهي الشغلات دائما تصدر من ناس ما عندهم اخلاق في حياتهم، فهي الشغله كتير بتنعكس على اسلوب سواقته في الحياه العمليه.
كيف يؤثر؟ يعني قبل قليل تحدثت علي سار فندي وهي مختصه في علم الاجتماع والنفس، تحدثت عن الجانب النفسي، تحدثت عن التوتر ايضا. كيف يؤثر على السلامه المروريه؟ انت يعني من وجهه نظرك كمدرب سياقه، الى اي مدى الحاله النفسيه او الوضع الصحي النفسية يؤثر على السلامة المرورية والقيادة محمد زعرب؟
طبعا من الجميل هان احنا لما درست انا في السويد حتى اكون مدرب لرخصة القيادة، في عندنا مادة كاملة عن علم النفس، كيف ندرس علم النفس للطالب وكيف نتعامل معه، تمام. وهي الشغلات كلها احنا بندرسها اصلا، بحيث انه في عندنا مثال بنقول انه هل التوتر له علاقة بأنه بيأثر على السواقة. طبعا الكثير من التوتر بيأثر سلبا أكيد على السواقة، بس القليل من التوتر بيحسن قدرتك على القيادة.
التوتر يحسن القدرة على القيادة كيف؟
القليل من التوتر. القليل كيف؟ رح أعطيك مثال. مثلا أستاذ طارق، لو أنت ماشي في طريق وفي سيارتين، واحدة واقفة على اليمين واحدة واقفة على اليسار، الفارق بينهم أو المسافة بينهم مش كتير كبيرة، وانت قررت انك تدخل من بينهم، انت هان لو كان عندك لا مبالاة في هذا الموضوع ممكن انك تضرب السيارة على يمينك او على يسارك، بس قليل من التوتر في هاي الحالة راح يخلي عندك تركيز اكبر في انك تدخل من بين السيارتين.
انت تقصد ربما الحذر محمد زعروب.
هو التوتر هو نفس الشيء، القليل من التوتر بيحسن قدرتك على القيادة، أما الكثير من التوتر هذا بيخلي قدرتك على القيادة تصير أسوأ.
طيب
تمام، فهمت أستاذ طارق علي صح؟
نعم. محمد زعروب، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أنتقل إلى مصر وتنضم إلينا سارة جمال، مهندسة تخطيط حضري. نرحب بك أستاذة سارة.
أهلا بحضرتك
ومستمعين. سارة جمال، يعني ما هو دور التخطيط الحضري في تحسين السلامة المرورية داخل المدن، وكيف تؤثر تصميمات الطرق ومسارات المشاة على معدلات الحوادث؟
هو زي ما حضرتك قلت، هو في الأساس أي تصميم بيتعمل بيبقى مفروض من أجل الإنسان. يعني كنا بنعمل طرق فهي في الآخر من أجل الإنسان، أو إحنا في الأولى في العمارة يعني human centric design، يعني بحيث إن هو بيتمحور على راحة الإنسان، وفي الآخر إحنا اللي بيركب عربية أو مواصلات أو حتى عجلة، فإحنا في الأساس مشاة. يعني عشان حتى توصل للعربية فأنت لازم تمشي. فالتخطيط لازم يبدأ في البداية خالص بإن أنا أهتم بوجود مرات للمشاة، وإحنا بنسمعهم في التخطيط برضو الفئات المهمشة اللي هي بتكون سواء المشاة أو كبار السن أو ركب الدراجات، لأن لو إحنا بنتكلم على السلامة المرورية فهم يعني مازالوا جزء من الطريق نفسه. فلازم في بداية التصميم يبقى ده مفتوط في الاعتبار، إنما ما ينفعش أبدأ التصميم بإن أنا أصمم للسيارات الأول وبعد كده أرجع أنتبه إن هو إذا ده فيه مشاة أو في ركب للدراجات، فلازم يكونوا موجودين في بداية العملية التخطيطية في الأساس.
سارة جمال، كلام جميل جدا، ولكن البعض يقول أن هذه المعايير لا تؤخذ بعين الاعتبار عند إنشاء طرق جديدة مثلا، أو حتى كمان يعني أحياء جديدة، ما رأيك؟
والله على حسب فين. فهو يعني لو بنتكلم على مصر في الأساس خالص، حتى مش بس مصر، في دول كتير، حتى لو بصينا في أوروبا في الدول العربية كان في الأساس خالص هي ركوب الدراجة. بعدين حصلت ثورة، انتقلنا لركوب السيارات، بعدين ابتدى يبقى فيه وعي. كان الأستاذة بتتكلم على فكرة الوعي الجمعي اتغير خالص، وبقى فيه اهتمام دلوقتي بتصميم مسارات للدراجات بأماكن للمشاة. فهو في المدن الجديدة أوقات بيبقى التركيز على وجود شبكة الطرق، بس يعني الموضوع اختلف. لو هذكر أمثلة للمدن الجديدة اللي بتبني، احنا ابتدينا نشوف في مسارات للدراجات، يمكن في بعض المدن لسه بتنقصها دي، بس احنا في مرحلة نقدر نتدارك وجودها.
طيب.
يعني للأسف كان في مثلا مسارات ما بقتش موجودة، وحاجة من الحاجات اللي لفتت للنظر دلوقتي مثلا، ودي ما كانش حد يتخيلها من كام سنة فاتت، مدينة زي القاهرة يمكن معروفة عالميا منها أكتر الدول من أكتر المدن المزدحمة في العالم، بس مع كده دلوقتي في وسط البلد في قلب ميدان التحرير بقى دلوقتي تقدر تشوف مسارات للعجل. فهو التغيير ممكن، يعني ممكن ما كانش فيه موجود مسارات للعجل، بس ابتدت تظهر تبقى موجودة تاني، الثقافة ابتدت ترجع تاني، وكذلك في المدن الجديدة كمان بقى ابتدى يبقى ليها وجود.
تصلنا العديد من الرسائل. أشرف يكتب إلينا من الأردن، يقول الضغوط النفسية والاقتصادية هي عامل أساسي يدفع الناس إلى التهور على الطرق وعدم الأخذ بعين الاعتبار حياتهم أو حياة الآخرين. جيهان تكتب إلينا من مصر، تقول البنية التحتية السيئة هي سبب أساسي في الحوادث، وللأسف هناك الكثير من المدن العربية ينقصها بنية تحتية سليمة فيما يتعلق بالطرق. أريد أن أعود لك سارة جمال، برأيك ما هي التحديات التي تواجه التخطيط الحضري عند تصميم بنية تحتية تدعم السلامة المرورية؟
هو كان حد برضه قبل يتكلم فكرة التكلفة نفسها، يمكن كان المثال بتاع الإمارات اتقال أكثر من مرة. لأن إنك تعمل بنية تحتية تقدر تبقى موجودة فترة طبعا محتاج تكلفة كبيرة، ومش بس إن أنا بنيها، لا فكرة المينتنس الصيانة الدائمة ليها، فهي بتبقى تكلفة كبيرة جدا على الدولة علشان نحافظ عليها. بس مش بس البنية التحتية هي الأساس، لأن هي ممكن تكون موجودة ومع ذلك يبقى في حوادث، هو السلوك نفسه. عشان كده أنا عجبني يعني الشعار اللي كان داير قبلية، فكرة إن التوعية نفسها ويبقى في وعي عموما للركبين درجات، ومع ذلك كمان الالتزام بالإشارات المرورية والتخطيط، يعني دماغ الإنسان في عملية التخطيط ده أساسي، مش بس وجود البنية التحتية.
جميل.
وطبعا فكرة التصميم نفسه لازم بقى في العناصر الأساسية، الإنارة، الإشارات المرورية، كل دي حاجات مهمة في البنية التحتية.
أريد أن أعود إلى الأستاذ مالك بوريس حداد، رئيس مجلس إدارة قطاع النقل العربي. أستاذ مالك معنا صحيح؟
نعم يا سيدي.
نعم أستاذ مالك، هل تعتقد أن هناك برامج توعية كافية فيما يتعلق بسلوك القيادة في البلدان العربية، أم أن هناك حاجة إلى المزيد من برامج التوعية؟
طبعا لابد من المزيد من برامج التوعية، بالإضافة إلى موضوع أود أن أتكلم فيه هو تغليظ العقوبات على المخالفين في موضوع النقل. يعني أنا أعطيك تجربة واقعية، قانون العقوبات الأردني تم تعديله ب 2024 وتم تغليظ العقوبات به، نزلت الحوادث المرورية 18%. فبالتالي العملية في نوعين من الموضوع، إنه تغليظ العقوبات والاستمرار الوعي في موضوع المبادرات التوعوية. مثل هنالك عدة حملات في المملكة العربية السعودية، في الأردن القيادة الآمنة راكبين بسلامة في المملكة العربية السعودية، في عدة حملات توعوية بتصير. وهنالك أيضا لابد من أن يكون بالمدارس نوعية التعليم من الأساس في أخلاقيات السائق، في يعني هذا كلام أعتقد أنه موضوع مهم جدا، تعليمه في المدارس من خلال مدارس الابتدائية حتى يصل إلى درجة يأخذ رخصة القيادة وهو على علم بأخلاقيات السائق قبل الاطلاع على القوانين الناظمة لموضوع المرور.
هناك رسالة غريبة عجيبة تصلنا من لؤي يكتب، يقول هناك بعض الحكومات معنية بالإبقاء على السلوكات السيئة وذلك لجني أموال المخالفات. ما رأيك برسالة المستمع أستاذ مالك؟
لا أعتقد هذا الكلام دقيق أخي العزيز. يمكن ما في دولة تقبل على نفسها أن يعني تكلفة الحوادث أكبر بكثير من يعني إذا أخذنا مثال الأردن، وإحنا يمكن لأني عايش أنا في الأردن، أخذنا مثال تكلفة الحوادث المرورية في الأردن تكلف حوالي 350 مليون دينار سنويا، حوالي 500 مليون دولار. فبالتالي لا أعتقد أن الدولة لجني أرباح من وراء المخالفات تعتمد أنه والله هذا كلام غير دقيق أعتقد.
طيب.
أخي طارق،
طيب أريد أن أعود مرة أخرى إلى أليسار فندي. أليسار فندي، برأيك كيف يمكن رفع وعي السائقين، ليس فقط السائقين والمشاة أيضا وهلا يعني راكبي الدراجات الهوائية، كيف يمكن رفع الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية؟
والله هذا الأمر ينطبق تماما على أنه نتجنب السلوك العدواني اللي هو سبب كل المشاكل الحياتية. يعني السلوك العدواني اللي دائما بيتمثل بالغضب السريع أو بعدم الالتزام أو أحيانا بالإهمال أو أحيانا بمخالفات، جميعها هي تجي تحت إطار أنه أنا لما بتدرب وبتبرمج وبتعود وبغير من سلوكياتي ما بين الحالات العدوانية أو المعنفة بحياتي الخاصة وبتنعكس على الحياة العامة، لأنه ما ممكن الأشياء هي يكون في إلى صفة عامة. يعني الإنسان الملتزم ضمن البيت ضمن العمل ضمن علاقات، وإنسان ملتزم حتى ضمن القيادة وضمن الطريق. فإذا نعود إلى الشبكة الأساسية من تنظيم هذه العلاقات وهذه السلوكيات، يعني العادات الاجتماعية والسلوكية تكون ضمن مهارات حياتية. أنا دائما بتعامل فيها مع طلبة المدارس بأي مشكلة بتعارضهم دائما بمثل لهم الانضباط على إشارة المرور، كونهم كلهم مع أهليهم بيكونوا على إشارات المرور. كيف بتتعاملوا؟ بيقولوا بالتزام. فإذا نحن ما نتجزأ عن الالتزام، هذا التزامنا بالمدرسة، التزامنا بالبيت، التزامنا بالدراسة. فتعميم مفهوم الالتزام من صغار السن إلى كبار السن فهو بيؤدي فينا يعني نبتعد عن السلوكيات اللي بتؤدي فينا أحيانا إلى الأخطاء الكبيرة يلي ممكن تضر الإنسان وتضر الآخرين.
إذن
المحافظة
نعم.
على الهدوء والاحترام هي بالقيمة العليا.
طيب أريد أن أعود إلى رسالة المستمع أشرف من الأردن الذي كتب لنا يقول أن يعني الضغوط النفسية والاقتصادية هي مسؤولة عن السلوكيات ربما الغير مناسبة على الطرقات أو الحوادث. يعني عندما ربما يعني معظم الناس لديهم ضغوطات نفسية، لديهم ضغوطات اقتصادية، ربما اجتماعية إلى آخره، هل هناك نصائح ما ربما علينا القيام بها عند ركوب السيارة مثلا؟
طبيعي، تطوير المهارات الذاتية أصبحت ضرورة حياتية. كونه الجميع يتابع ضغط نفسي عام، الحياة أصبحت يعني متسارعة بشكل كتير كبير ومتغيرة بشكل كتير كبير على الجميع. أمام هذه المنظومة الجديدة من الحياة لابد أنه نحن نطور مهارات حياتية، تعلم ترويض الغضب، تعلم التنفس الجيد الصحيح، التنفس تمرين التنفس العميق للإنسان يوميا منذ الصباح في فترة الظهر فترة المساء كتير بيعطينا نوع من الريلاكس للإنسان بجسده وبنفسيته. فهذا الشيء، هالتدريبات اللي عم تصير أحيانا ومعلنة يعني فأصبحت متاحة للجميع نستفيد منها نطبقها بهاي الحالة، هي منخفف حتى من الضغوط النفسية، لأنه نحن عم نتعامل مع الضغوط النفسية بطريقة صحيحة، بطريقة تحمل هذه الضغوط، لأنه هاي التحديات اللي نحن عم نسميها الآن تحديات، وأنا بعتبر أنه كلمة تحديات الحقيقة مننجح فيها أكثر ما نسقل على الدماغ والنفس أنا ما عندي مشاكل، أنا مضغوط، أنا هاي كلمة كبيرة وإيقاع على النفس كتير عالي. فإذا انتقل إلى التحديات، وبالتالي لما بكون عندي تحدي فأنا بالعقل اللاواعي فأنا بكون موجهة لأني أنجح في هذا التحدي. فأرجو من الجميع ترويض الغضب، العمل على التقنيات الحياتية الحديثة بالنسبة لأنفسنا، التعامل بحذر مع أجهزة الموبايل، التعامل بإنسانية عالية، والعودة إلى دائما إلى تصحيح أخطائنا وإلى الشعور بالآخر. هي المفاهيم الصغيرة الآن على عجالي قد تؤدي بنا جميعا إلى صحة نفسية متوازنة نوعا ما في لحظة الخطر.
أريد أن أعود إلى محمد زعرب. محمد زعرب، يعني من خبرتك في مجال تدريب القيادة، ما هي المهارات الأساسية التي يجب التركيز عليها ربما لضمان السلامة عند القيادة وسلامة الآخرين أيضا؟
أستاذ طارق، من الشغلات المهمة اللي لازم تكون عند السائق صراحة هو أنه يتفهم أخطاء الآخرين، بمعنى أنه السائق الجيد مو هو السائق بس اللي بيلتزم بقواعد المرور بيطبقها حرفيا، هذا لا يكفي أنه احنا نقول عنه سائق جيد. السائق الجيد بالضبط اللي هو بيتفهم أخطاء الآخرين واللي بيمنع حصول أي خطر أو أي حادث حتى لو ما كان هو متسبب أو مشترك فيه. من الشغلات المهمة جدا كمان انه احنا نعرف انه الكل معرض انه هو يعمل خطأ. الشغلة الثانية كمان انه احنا ما نبالغ بقدراتنا، كمان هاي شغلة جدا جدا مهمة وبنركز فيها كتير هان على مع الطلاب، انه الواحد ما يبالغ بقدراته بحيث انه انت بتسوق حسب قدراتك فقط، ولا تحاول تبالغ لانه المبالغة في القدرات هان راح تنعكس عليك بطريقة سلبية. الشغلات المهمة كمان انه الواحد ما يحاول يسوق وهو تعبان، ما يحاول يسوق وهو حتى التعب الشديد بنسميه، لما الواحد يكون تعبان تعب شديد بيعادل شخص بيسوق تحت تأثير الكحول. استاذ طارق، الواحد ما يسوق وهو تعبان، الواحد ما يسوق وهو غضبان، في انواع من الأدوية الواحد لما ياخذها يفترض انه ما يسوق،
يجب الانتباه الى الأدوية. هذه نقطة في غاية الأهمية ايضا. نعم
نعم، واحنا هان دائما يعني المسؤول الاول والاخير عن الادويه عن التعب عن هاي الشغلات كلها هو السائق. فاذا انت حاسس حالك تعبان بس حاسس انك انت تقدر تسوق بهذا التعب تفضل سوق.
طيب
بس اذا انعكس عليك بطريقه سلبيه فانت المسؤول. نفس الشيء الدواء السائق هو المسؤول الاول عنه، لا الصيدلي ولا الدكتور ولا اي حدا اخر.
تصلنا رسالة من أبو ليث من كركوك ميناء العراق، يقول نحن في العراق لدينا طرق الموت مثل طريق أربيل كركوك، يجب على الحكومة تفعيل دور الكاميرا على الطرق الخارجية، وهناك طريق تكريت كركوك أيضا كثرت الحوادث فيه. وربما أنقل هذه الرسالة إلى مالك بولس حداد. مالك بولس حداد، يعني البعض يقول يعني الطرق هي ليست من أولويات الحكومات، ما مدى أهمية الانتباه إلى هذا الجانب، الاعتناء بالبنية التحتية، تخصيص ميزانية دورية لصيانة أيضا الطرق؟
يا سيدي نعم، هو لا، الطرق هي مسؤولية الدولة ووزارات الأشغال ووزارات النقل، البنية التحتية مسؤولية الدولة، لكن الأصل في الموضوع هو مسؤولية السائق نفسه. يعني إذا أنت انتبهنا أو أخذنا
عفوا أستاذ مالك، إذا كان طريق مكسر أو بحاجة إلى صيانة، المسؤولية لا تقع فقط على السائق ولا لا؟
100% طبعا مسؤولية الدولة أن تعطيك صيانة دورية. هنالك بعض الدول الآن في بعض الدول تعتمد نظام التل على الطرق، يعني وتحويل هذه الطرق لصيانة الطرق إلى القطاع الخاص في موضوع عملية صيانة الطرق. مسؤولية الدولة أن توجد الطريق وتصين الطريق، فبالتالي من مسؤولية الدولة. لكن الأصل في الموضوع إذا نظرنا إلى الحوادث المرورية بشكل عام ودراسة معمقة، الأصل في الحوادث المرورية 90% من هذه الحوادث هي مسؤولية السائق.
طيب
حتى لو كانت الطريق نوعا ما غير مؤهلة.
طيب سارة جمال، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ مالك؟ هل دائما المسؤولية تقع على السائق أم أن ربما الجانب التخطيطي ربما له علاقة كبيرة في الموضوع؟
هي زي ما قال هي مسؤولية مشتركة، يمكن النسبة أنا ما أقدرش أحكم فيها، بس اللي أقدر أقوله إن طبعا البنية التحتية بيبقى لها دور برضو. يعني مثلا إحنا في طريق بيبقى زي طريق الخدمة أو بيبقى في الأماكن المقطورة مثلا، دي يعني بالنسبة للحالة في مصر اسمها المقطورة أو العربيات النقل، دي بتبقى أكبر مسببات الحوادث المرورية. ففكرة الفصل اللي بتحصل دلوقتي على طرق كتيرة إن هي أو مواعيد معينة لسير المقطورة، ده برضو بيفرق كتير، وفكرة يبقى فيه مسار مخصص ليها. وبس طبعا السلوك كده ما هو أساسي، لأن مين اللي سايق دي أو دي، يعني مين اللي بيتحرك في الآخر على البنية التحتية المصممة، فهو السائق. فهي مسؤولية مشتركة أنا أقدر أقول، بس البنية التحتية برضو لها عامل كبير. بس أنا لو البنية موجودة وسليمة وبرضو السلوك هيفضل زي ما كانت الأستاذة تفضلت وقالت فيه عنف أو ما فيهوش اهتمام، أو يعني هيبقى
يعني عملت بنية
تحتية وبرضو ويعني بس ممكن عندي مثال بسيط، يعني زي ما قلت احنا في وسط البلد في القاهرة في حارات العجل، وفي مشروع كيروبايك بدرجات تشاركية شغال حاليا واثبت نجاح، رغم ان مسارات العجل مش موجودة بكثرة، يعني موجودة بتقريبا بتغطي في حدود 2 كيلو في المكان كله. مع ذلك المشروع شغال. طب ايه الفكرة؟ هي فكرة سلوك الافراد. فهو طيب، يعني ما زال ان حتى لو البنية التحتية حتى لو حارات العجل مش موجودة، بس برضه الناس بتسوق العجلة.
طيب
فهي يعني نقدر نقول حاجة مشتركة بين الاثنين.
إذن أليسار فندي، كلمة أخيرة ربما توجهينها إلى كل السائقين الذين يستمعون إلينا الآن.
أنا بقول بس كلمة واحدة الحقيقة، الالتزام بقوانين الحياة هي التربية الآمنة، ونربي أبنائنا على الالتزام بقوانين الحياة منذ الصغر. ودائما بنقول التخطيط الجيد هو الالتزام بالإجراءات يلي نحن منعيشها، هو أمر بالغ الأهمية. فينرجو ثم نرجو الالتزام بقوانين الحياة ابتداء من العادات الحياتية اليومية في المنزل، وانطلاقا إلى المجتمع، وانطلاقا إلى الطرق المرورية.
شكرا جزيلا لك يا أنيسة الفندي المختصة في علم الاجتماع والنفس. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: مالك بولس حداد رئيس مجلس إدارة قطاع النقل العربي من الأردن، محمد زعرب مدرب سياقة في السويد، وسارة جمال مهندسة تخطيط حضري من مصر. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين، العمر بيجري ساب السنين. انا شاب لكن من جوه عجوز، عندي جناحات بس محبوس، مجروح بنزف طموح، بدمي بكتب كلامي وبوح، بسرح بتخيل بروح، بغني ترد فيا الروح. يمكن ده مش مكاني والزمن ده مش زماني، يمكن خيالي وداني لدنيا أو لعالم تاني، أو أنا مجنون أو يمكن أنا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هوا. أنا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هوا. وبعدين سما جوا مني صوتين، صوت سابقني والتاني قديم، صوت يدل وصوت يدل، صوت يحرر وصوت يشل. وبعدين هروح لمين؟ بحلم ببكرة أنا طول الليل، يجي النهار واصطبح كل اللي حلمته بيتمسح. أوقات بحس إني سابق، عايشين في الماضي وانا ما بتخانق، مكان انا شايفه مش هنا، احلامي اقوى مني ومكمله. انا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هوا. انا نجم بس ما فيش سما، ما فيش هوا.